آما وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسرتي. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله الشخصية المتنمرة عند الأطفال، ويسرنا في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة. اهلا ومرحبا بكم.
يا مرحبا شيخ مصطفى، حياك الله، واهلا وسهلا ومرحبا بك وباخواني واخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله، ونرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر ارقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا باذن الله تعالى، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقه، والذي يقول: طفلك يعتمد ايذاء الاخرين او يتعمد ايذاء الاخرين، كيف تقوم سلوكه؟ إذا بداية شيخنا، يعني لما نتحدث عن هذه الشخصية نحتاج أن نعرف للإخوة والأخوات ماذا نعني بالشخصية المتنمرة.
طيب، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. مثلي بالتحية لك أخي مصطفى، وأحيي وأخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
اللهم آمين.
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الشخصية المتنمرة عند الأطفال هي تلك الشخصية هي في بداية طفولتها، لكنها تعتدي على الآخرين، تتعمد الإيذاء، تتسبب للآخرين سواء للأطفال في سنه أو في من هم دونه في إيذائهم والتعدي عليهم، تجريحهم بالألفاظ أو بالبدني أو بأخذ الممتلكات أو بغير ذلك. هو إيذاء متعمد، وعندما أقول متعمد لأنه ربما يقع الخطأ، وبالذات من الأطفال، الخطأ بين الأطفال يعني هو الأصل، لأن الأطفال هؤلاء رفع عنهم القلم لأن عقولهم لم تكتمل.
يعني هو الطفل متعمد،
يتعمد الإيذاء، يتعمد التعدي، يتعمد السيطرة على الآخرين والاستقواء عليهم.
أيوه.
وهذا الفرق بين الخطأ والخطيئة. ما الفرق بين الخطأ والخطيئة؟ كيف يصبح الخطأ خطيئة؟ بالنية. قد يحصل خطأ هكذا تلقائي دون تعمد أو دون تقصد، وهذا الله عز وجل لا يؤاخذ به ولا يحاسب عليه لكن عندما يصبح هذا الخطأ متعمد يصبح خطيئة، يصبح ذنب، يصبح نوع من الجريمة، نوع من التعدي، نوع من الإيذاء، نوع من الاستقواء على الآخر.
في تكرار هذه الشخصية، تكرر هذا الخطأ يعني؟
قد يكون هذا، قد يكون تكرر مع من تتكرر معهم اللقيع، لكن ربما يكون عابر مع أي عابر، لكن من تكثر الخلطة والمخالطة معهم والاحتكاك بهم ربما تتكرر هذه الاعتداءات، وخصوصا من يشعر أنه يغار منهم، أو يشعر أنهم يأخذون من الاهتمام أكثر منه، أو يشعر أنهم أضعف منه وأنه تمكن منهم وسيطر عليهم، ربما يكرر الاعتداء عليهم أكثر منه.
بارك الله فيك. إذا نذكر الأخوة والأخوات بأرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، يعني عبر هذا البرنامج. إذا نتكلم اليوم عن شخصية التنمر، أنواع هذه الشخصية، يعني هل هناك يعني أنواع وأشكال منها؟ منها ما هو يعني يصل مرحلة إلى يعني مثلا خطيرة مثلا؟
بطبيعة الحال الأذى يختلف من حال إلى حال، ومن مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن طفل إلى طفل، ومن حالة إلى حالة. لكن إذا أردنا أن نقسم أنواع التنمر، ربما يكون أول ما يبتدي للذهن هو التنمر اللفظي، السباب، الشتم، التنقص، الاعتداء، السخرية، الألفاظ فيها عنصرية، الألفاظ فيها انتقاص من الآخرين، فيها سب لهم، فيها شتم لهم، فيها إظهار لعوراتهم أو لبعض أخطائهم. تجد هذا الطفل يميل إلى دائما التحقير لغيره، الانتقاص ممن هم دونه، يحاول أن يؤذيهم بالكلمات الجارحة حتى في أسمائهم، ربما لا يدعو فلان باسمه وإنما بعيب فيه، إما في بدنه أو في طريقته أو في كذا، فيأتي له بألفاظ أو بأسماء قبيحة، يشعر أنه ينتشي بهذا، يشعر أنه هو يحقق ذاته من خلال تحقير الآخرين بالألفاظ، يسب، يشتم، يتكلم، يطعن، ربما يأتي يفتري الكذب، يخترق القصص الكاذبة. هذا هو النوع الأول، ونوع التنمر اللفظي.
نعم.
النوع الثاني التنمر الجسدي، يعتمد على الإيذاء بالجسد،
يؤذي غيره
وربما يضرب يركل هكذا دون سبب، يعني ليس هناك يعني خطأ من الآخرين حتى يعاقبهم عليه
أو يرمي كأسا،
لا يجد ناس مثلا أو أطفال يلعبون تجده سبحان الله يستمتع ويستلذ بالإساءة إليهم أو تعدي عليهم أو إفشال ما كانوا يلعبون به أو التنكيد عليهم أو حرمان هؤلاء من اللعبة التي كانوا يلعبون بها، يمر بجوار جدار تجده ربما يكتب فيها كذا بسرعة، يمر بجوار سيارة تجده ربما يكسر مثلا فيها الشعار أو يكسر فيها شيء، تجده دائما في يده مسمار دائما يخربش به ويؤذي به، يمر بجوار صاحبه تجده يركله أو يرفسه أو يكزه بيده، يعتمد على الإيذاء بالبدن بجسده، يريد أن يظهر قوته سيطرته أنه أقوى من الآخرين، أنه يستطيع أن يهزمهم، يستطيع أن يؤذيهم، يستطيع أن يتسبب لهم في نوع من التحقير لينتشي بذلك، يشعر بأنه يحقق ذاته وأنه أصبح كالبطل الكبير الذي استطاع أن يرغم أنوف الآخرين.
سبحان الله.
هذا نوع من أنواع، وهو لا شك أنه قد يأتي بضرر كبير على الآخرين.
نعم.
هناك تنمر يمكن نسميه تنمر اجتماعي. ما هو التنمر الاجتماعي؟ التنمر الاجتماعي يشعر أن نجاحه لا يكون إلا على إخفاق الآخرين، بحيث أنه يحاول أن يفشل تواصل هؤلاء الأطفال الآخرين مع الآخرين، يعني لا يريد أن يظهر لهم من يمدحهم يثني عليهم أو يحسن إليهم أو يحبهم، لا يريد دائما يأتي بإشاعات لهم، يفتري عليهم الكذب، دائما يحاول أن يجرحهم أمام الآخرين، إذا جلسوا في مجلس يأتي بعيوبهم أو بزلاتهم السابقة، أو ربما يفتري عليهم الكذب، يعني يحاول أنه ينحيهم عن المجتمع الذي يعيش فيه، يحاول أن يحقرهم ويصغرهم، لأنه لا يرى نفسه إلا عندما يسقط الآخر،
حتى لو وصل إلى مثلا السرقة أحيانا يكون في غرفة الصف يأخذ حاجة من حاجات
وينسبها إلى غيره.
نعم.
وينسبها إلى غيره، أو ربما يحدث أصوات تغضب الأستاذ حتى الأستاذ يغضب وفجأة يختفي هو ولا يعترف ويرضى بأن الأذى يقع على الفصل أو الصف جميعا ولا يؤذى هو، أو يكون هو كغيره، وربما يستلذ بالعقوبة هنا لأنه شعر أنه تسبب فيها للجميع. هذه شخصية متنمرة، شخصية فيها عدوانية، فيها استقواء، فيها سيطرة، فيها كما يسمى باللفظ البلطجة، نوع من البلطجة التي تناسب السن العمري لهذا الطفل. نوع من أنواع أيضا التنمر، نوع وهو خطير وهو من أخطر الأنواع بالذات في زماننا هذا، يمكن أن نسميه مثلا التنمر الإعلامي أو التواصل الإعلامي، من خلال المقاطع، من خلال الصور، من خلال الرسائل يحاول أن يؤذي الآخرين.
كيف؟
كيف يمكن يصور بعض الأطفال في أوضاع غير جيدة وينشر هذه الصور، يكتشف خطأ من أحدهم تجده يصوره ثم يذهب سريعا إلى أبيه أو إلى أمه أو إلى الآخرين حتى يخبرهم، كأنه حصل يعني أكشن كبير وانتصار عظيم واستطاع من خلاله أن يأتي بشيء مدهش.
يعني هذه الأفعال والحركات تأتي من الكبار، فكيف يعني؟
تأتي من الصغار، لكن على مستواهم. تأتي على مستوى الصغار، الصغار يفعلونها الآن، وصغارنا ليسوا كصغار يعني قبل 20-30 سنة. لا، الآن لديهم حر احتراف أحيانا في مثل هذه الأشياء، تجده دائما يعني يحاول يسوي مقالب في الآخرين، يسوي أكشن، يسوي مواقف مخيفة مفجعة ليظهر ضعف الآخرين، أنهم يخافون وأنهم مرعوبين وأنهم ضعفاء وأنه استطاع أن يضحك عليهم ويخدعهم، وكل يوم يبتكر، وبالذات الآن في ما يسمى بسنابات
واليوتيوب والإنستغرام
وغيرها، تجدهم كل واحد منهم يريد أن يأتي بمتابعين على حساب إضعاف هؤلاء الذين يوقع عليهم مثل هذه المقالب أو مثل تلك الإساءات والاعتداءات.
نعم، بارك الله فيك. يعني سؤال مهم نصل إليه بعد هذا التعريف، كيف يعرف مثلا، يقول الأب كيف أعرف ابني أنه هو من هذه الشخصية المتنمرة، كيف أعرف بنتي أنها هذه من شخصية، قد يكون الأطفال كلهم سواسية.
نعم.
أنا ما أعرف أنه الأطفال يلعبون يعني يبدر منهم كل هذه الأفعال، لا كيف أعرف أنه هو فعلا من هو هذه الشخصية التي يعني يجب أن أتعامل معه معاملة خاصة؟
السؤال في غاية الجمال والروعة. ليش؟ لأنه البعض من الناس لا يريد أن يكتشف هذا الاكتشاف، يتغافل يتغافل، هو يبصر تماما عيوب أطفال الناس لكنه يتغافل تماما عن عيوب أبنائه
على أساس أنهم أطفال
أيوة أولادي وربما هو ينمي فيهم هذه العادة السوء الخطيرة في أخلاقهم، وهو من سيجني ثمارها في المستقبل. طيب كيف يكتشف الأب أو الأم أو الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة أو الجد أو الجدة، كيف يكتشفون وجود هذه الشخصية في بيتهم، شخصية الطفل المتنمر؟ يمكن اكتشافها من تصرفاته، من أقواله، من أفعاله، من حركاته، من سكناته، من ملابسه، من طريقته، من هيئته، من أفعاله في البيت أو في تعامله مع الآخرين. مثلا تجده يحاول أن يضرب، يهزم، يطرح أرضا، يسحق من أمامه من الأطفال. دائما إذا اجتمع من الأطفال لا يحب الأطفال الكبار الذين ربما هم يؤذونه، يحب أن يأتي للصغار الذين يستطيع أن يسيطر عليهم،
الأصغر من عمره،
الأصغر منه، ويؤذيهم ويبكي عيونهم ويأخذ منهم من أيديهم الأشياء. يعني عنده حب السيطرة وحب التملك وحب أخذ ما في أيدي
يعني الحقيقة. في بعض القصص اللي شفناها في السوشيال ميديا تصل أحيانا إلى الذهاب بالمستشفى، يعني في بعض الحالة
صحيح
من الإيذاء. يعني
صحيح، وقد يكون الأمر أخطر من ذلك، يعني يتضرر لهم بضرر عظيم. يعني يكون مثلا في درج أو أمام بلكونة أو مكان مرتفع ويدفعه، يدفعه، يريد أن يتخلص منه، يريد أن يظهر أنه قوي وأن يسيطر عليه. طيب ما هي عاقبة هذا؟ أو يكون في يده مثلا شيء حارق ويلقي عليه
مثلاً،
أو يلقي عليه، أو مثلا يكون ماشي في الشارع وسيارة قادمة فيدفعه أمام السيارة، قد تسبب هذا في إيذاء وموت وهلاك. هذا نوع من السلوك العدواني، عنده نوع من العدوان على الآخرين، على أطفال الآخرين، يؤذيهم، يعتدي عليهم، يسيطر عليهم، يحب أن يتمكن ويتملك كل ما في يديهم. تجده حتى في مشاهداته في مثلا في القنوات أو في أجهزة التواصل أو في الجوالات، تجده يحب الأشياء اللي فيها أكشن، فيها نوع من الإثارة. دائما يحب أفلام الرعب، أفلام الاعتداء، الأفلام اللي فيها ما يسمى شو أكشن. يحب المصارعة، المصارعة، وليس المصارعة العادية، لكن المصارعة اللي فيها إيش، دماء وفيها ضرب وفيها عنف شديد جدا، يعشقها تماما، يحبها تماما. وتجده عندما ينظر إليها يحاول أن يطبقها، فتجده يمارس بعض التصرفات أو بعض الحركات أو بعض الشعارات في تلك القنوات أو في تلك
أو يأخذ من الألعاب
على على إخوانه أو على ضيوف
أو في بعض الألعاب الإلكترونية الآن.
هذه سنتكلم عنها بعد قليل في الأسباب كيف يمكن وجود هذه الشخصية. يعني وجود بعض الألعاب الإلكترونية في بلاي ستيشن أو في الجوالات أو في غيرها، في الحقيقة هي تنمي قضية التنمر في نفسية هذا الطفل. لكن كيف أكتشف أنه، كيف أعرف أن ولدي هذا عنده هذا هذا الاستعداد لأن يكون متنمرا معتديا على غيره؟ منها مثلا أنه تجده حتى إذا تكلم يتكلم صوت أجش، صوت مرتفع، صوت قوي، يشعر أن صوته الطفولي هذا هزيمة بالنسبة له، فتجد يقلد الآخرين، يأتي بكلمات فيها تفخيم كذا ويظهر الحروف بطريقة كبيرة كذا، ويحاول أن يأتي يحفظ قصائد للكبار ويأتي بها، وبالذات ما يسمى بالشيلات و يعني دق الخشوم والأشياء اللي فيها نوع من يعني أن تعدي المرحلة التي هو فيها. هو لا شك أن تحب أن يكون الطفل عنده اعتداد بنفسه وقوي الشخصية،
لكن هنا يعني
لكنها تعدت المرحلة، لا تعدت المرحلة، مرحلة يعني تحقيق الذات ومرحلة أنه الاعتداد بالنفس، لا، تعدت إلى أنه حب التعدي على الآخرين، السيطرة على الآخرين، سحق الناس حتى يكون هو.
نعم شيخنا، في هذا الموضوع تسأل هنا الأخت أسماء، ترسل تقول طيب هو كيف يعني تعرف أنه هذه الأفعال هي يقتبسها أو يقلد زملائه ممكن في المدرسة؟
طبعا هذا يمكن يجب عليه في معرض الحديث عن الأسباب، ما هي الأسباب التي تجعل أو تنمي هذه الشخصية وتجعلها موجودة؟ منها الرفقة، الصحبة،
أيوة،
وبالذات في المدرسة. هناك ما يسمى بالتنمر المدرسي، يعني هناك تصرفات في المدرسة يمكن لا تكون في البيوت أو لا تكون في الحارة أو لا تكون في المسجد، لكنها تكون في المدارس. المدارس نوع من التنمر موجود، يعني يصبح مثل الثقافة بين هؤلاء الأولاد، بعضهم ينميه في نفوس الآخرين. تجد هناك نوع من العصابات إن صحت التسمية أو اللوبيات الموجودة في المدرسة أو في الفصل. تجد 2-3-4 يعني يحاولون يظهروا أنهم قوة وأنهم عصابة، وأنهم أي طفل من الأطفال في المدرسة يستطيع أن يضربوه، ضربوه، أن يأخذوا ما في يده أخذوه. يحاول هؤلاء أن يفعلوا مثل الأفلام التي يشاهدونها لأولئك البلطجية في الأفلام الذين يعتدون على الآخرين. يعني في الحقيقة هي رسالة يحب هذا الطفل أن يرسل بها للمجتمع من حوله، إن أنا قوي، أنا ما أنهزم، أنا أضرب ولا أضرب، أنا أعتدي ولا يعتدى علي، أنا وصلت مرحلة أصبحت فيها كبيرا قويا فتيا عظيما لا يمكن هزيمتي أو التعدي عليه.
بارك الله فيك. أيضا هذه الأخت أم خالد تقول طيب يعني هذه الشخصية الآن أبو يعني مسرور بهذا العمل، يقول خلي هذا الزمن يعني يحتاج، فما رأيكم؟
نحتاج الأقوياء، صحيح كلام جميل، لكن هل نحتاج المجرمين؟
لا.
المعتدين؟
لا.
الذين يعتدون على حقوق الناس؟ لا، ما نريد هؤلاء. نحن نريد طفل يعتد بنفسه، بذاته، بقوته، بنسبه، بحسبه، بانتسابه لأهله، هذا جميل ونحن نؤيده ونطالب به، لكن عندما تتعدى هذه المرحلة ويصبح هذا الطفل أذى ومصدر قلق ومصدر اعتداء للآخرين. بعض الآباء تشتكي إليها مدرسة، تعال يا فلان، لماذا ابنك يضرب أولاد الناس، يأخذ من أيديهم مثلا المصروف، يهشم ممتلكاتهم، يأخذ ما في حقائبهم مثلا، فيأتي الأب يقول لا ولدي ما يمكن أن يفعل هذا. يعني الأب ما يريد أن يسمع، هو ربما يعلم في قرارة نفسه أن أبناءه يفعلون مثل هذا ويمكن أن يفعلوا هذا، لكن هو في الحقيقة لا يريد أن يقر أو يعترف بهذا. فما هي النتيجة لإنكار الأب وعدم سماعه للأصوات من الآخرين الناصحين؟ تجده سبحان الله يعني ينمي في ولده أنه سر على هذا الطريق، كن قويا لا تسرع، تعد على الناس، افعل ما تشاء، وأنا الحامي لك والمدافع عنك. وبالتالي الأب ينمي هذه الشخصية، في المستقبل سيكون من ضحاياها، لأن ستكون جبلة، طبيعة، تكوين تركب من خلال التصرفات السابقة، وهي في الحقيقة هي أخلاقه في الأيام القادمة.
سبحان الله.
لذلك نحتاج أن يعني نقوم هذه الشخصية، نهذبها، نربيها. الناس يا شيخ مصطفى بين طرفي نقيض ووسط. الطرف الأول هو الذي يربي الشخصية الضعيفة الهزيلة، الدلع، الدلال. يعني طفل يعني كبير لكن في مسلخ طفل، ما عنده قرار ولا اختيار ولا اعتداد بنفسه ولا بشخصيته، ضعيف هزيل
ولا شخصية،
مثل الاسفنجة. نعم. يعني أي ضغط عليه تؤثر فيه، هذا الدلال، وهذا حقيقة لقمة سائغة، وهذا يضر ولا ينفع، بل يضر نفسه وهو الفريسة القادمة.
أيوة.
وفي الطرف الآخر النقيض من ذلك الشخصية العدوانية، الشخصية المتنمرة، الشخصية أبوه يقول له يا فلان اضرب ولا عليك، اللي يقول لك كلمة قول له كلمتين، شوف الميزان. أيوة. المختل، اللي يضربك ضربة ضربه ضربتين، رد له الصاع صاعين، ما أعطاه الميزان أنه دافع عن نفسك، لا تسمح لأحد يعتدي عليك، لا، يقول اعتدي عشان تكون قوي.
أيوة.
أظهر أنك ولد فلان، إذا واحد قال لك كلمة امسح بالأرض، دائما ينمي في هذه، حتى ربما يأمره بالاعتداء على من يجب أن يحترمه. يعني لو الابن يقول والله أستاذ خاصمني، لا تسمح للأستاذ يخاصمك، رد عليه، أعطيه، أهينه قدام الطلاب. هذه وصايا لبعض الآباء أقولها بكل
مرارة،
وهل هذا يربي؟ هذا يربي لنا مجرم مستقبلي. ما عنده قيم، ما عنده مبادئ، ما عنده خطوط حمراء، ما عنده ناس يستحقون الاحترام والتقدير والتوقير. الآن ينمي بعض الآباء هذه الغريزة في نفس طفله وهو صغير، أضرب عمك أكرمكم الله، أبصق في وجه خالك مثلا، أضرب فلان، يعني أطرحه الأرض. طيب هذه على تكون رسائل في الحقيقة تترسب في اللاوعي وتكون في اللاشعور، ثم في المستقبل تكون هي المحركة والدافعة للتصرفات والحركات، تصبح فكر، والفكر هو أساسه السلوك.
نعم، موضوع مهم جدا حقيقة، لعلنا نكمل في الأسباب لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فابقوا معنا.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
أعودت ولدي على الصدقة فصار يحثني عليها. قصة قصيرة واقعية تبين أن ما يغرسه الآباء في نفوس أبنائهم سرعان ما تظهر ثمرته فيهم، وكثيرة هي العبادات التي ينبغي أن يتعلمها الطفل منذ صغره ليعتاد عليها ويحسن القيام بها، ومنها الإنفاق في الخير وحب الصدقة. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن من خلالها غرس حب الصدقة لدى الأبناء، وتحفيزهم عليها، منها ذكر الآيات والأحاديث التي ترغب في الصدقة وتبين عظيم فضلها، سرد القصص النبوية عن المتصدقين الأوائل بطريقة شائقة وممتعة، تلقين الأبناء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جود وحب للإنفاق في سبيل الله تعالى، إبراز نماذج معاصرة من شخصيات تحرص على البذل والعطاء وإعانة المحتاجين، التعليم بالقدوة من خلال بذل الآباء لصدقاتهم أمام أبنائهم، التطبيق العملي عبر تشجيع الأولاد على إعطاء المال للفقراء بأنفسهم، وليحرص الوالدان على أن يستقر في يقين أبنائهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في الحلقة المباشرة من برنامجكم أسرتي، ونجدد الترحاب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي. أهلا ومرحبا بكم.
الله يسلمك مصطفى، مرحبا بك وبإخواني وأخواتي،
حياكم الله. ونرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: طفلك يتعمد إيذاء الآخرين، كيف تقوم سلوكه؟ إذا كنا نتحدث قبل الفاصل أنه كيف تعرف طفلك، لكن الحديث الآن عن أسباب هذه المشكلة، أسباب الشخصية المتنمرة.
نعم، ذكرنا قبل قليل بعض الأسباب في ثنايا الحديث.
نعم،
لكن من أهم الأسباب التي توجد مثل هذه الشخصية في بيوتنا أنه البيت أصلا مبني على العدوانية. البيت تجد الكبير يضرب الصغير والقوي يضرب الضعيف، والبيت يعني اللفظ السائد فيه لفظ عدواني.
نعم،
جارح للمشاعر، جارح للقلوب. تجد دائما السباب والشتم والانتقاص والاعتداء والألفاظ العنصرية والألفاظ السوقية، تجدها هي السائدة في البيت. وبالتالي هذا الطفل الصغير ماذا سيتربى عليه؟ بماذا سينشأ في مستقبل أيامه وهو يتشرب مثل هذه التصرفات؟ هو لا شك أنه يمارس عليه نوع من الضغوط، وبالتالي هو سيمارس هذه الضغوط على من هم دونه أو على الضيوف الذين سيأتون إليه. سيبحث أن يحاول الشخصية التي رآها في أخيه الكبير أو في أبيه أو في جدي أو في عمي، الشخصية العدوانية التي تسب وتشتم وتضرب وتهين وتجرح وتسحق، يريد أن يكون هو نموذج لها. فالبيت الحقيقة اللي فيه عدوانية، البيت اللي فيه دائما ألفاظ عنصرية، تجد الأب يتكلم أمام الأبناء عن مثلا القبيلة الفلانية أو البلد الفلاني أو العائلة الفلانية أو الجيران، مثلا ينتقصهم ويأتي بألفاظ يعني سيئة فيهم.
نعم،
هل سيتربى هذا الابن على احترامهم وتوقيرهم وتقديرهم؟ لا، سيتربى على انتقاصهم، وأنه يرى نفسه فوقهم وأعظم منهم، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وأنه يسمو فلا يصل إليه، وأن هؤلاء بالنسبة للكذباب يتساقطون بين يديه. هذه الشخصية تربت في بيت محضن كان محضن سوء. وهذا موجود، لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا. كثير من تصرفات الأبناء هي في الحقيقة يستقونها، يتشربونها من تصرفات الآباء والأمهات
من البيت
والإخوة والأخوات.
أينا.
وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربوه.
أينا.
كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يعني المجتمع بصفة عامة، فأبواه، لأن الأب والأم هم أول من سيؤثر في نفسية، في أخلاق، في سلوك، في فكر هذا الإبن. يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. خذ هذا على كل صفة، هذان الأبوان ربما هما من يخلق هذه الشخصية المتنمرة. كيف؟ دائما لا حنان ولا إحسان ولا عطف ولا لطف ولا رعاية ولا عناية ولا احتواء ولا حنان، وإنما دائما سب، شتم، لعن، عنف، ضرب، إهانة، سحق، طرد. وبالتالي يا أخي الكريم، ماذا تريد أن يكون هذا الابن؟ هل يخرج لنا ملك داخل البيت في شياطين؟ مستحيل. سيخرج مثل هؤلاء النسخ المكررة في البيت، ثم سيصبح هذا خلق له، ويقوى هذا الخلق معه كلما اشتد عوده وكلما امتد عمره، وسيصبح أيضا يمارس هذه السوءة في بيته المستقبلي مع زوجته وأولاده. ليه؟ خلاص العود انثنى.
أيوة.
العود انثنى، يبس العود على العواج.
يعني ما هي مثلا أنه هو على قولهم أنه هو عندما يكبر يعقل مثلا؟
أرجو ذلك، لكن الواقع يا أخي الكريم الأخلاق في الغالب شيء مكتسب. الأخلاق في غالبها مكتسبة، الصفات يكتسبها الإنسان يكتسبها الإنسان من حوله. نحن يا شيخ مصطفى لسنا جلاميد صخر ولسنا قطعة من خشب، أنا وأنت كل إنسان نوع من المشاعر والأحاسيس والعواطف، ونتشرب أخلاق الناس ونؤثر فيهم ونتأثر بهم ونأخذ منهم ونعطيهم، وهذا هو الإنسان. الإنسان إنسي بطبعه، يخالط الناس ويأخذ منهم ويقتبس من نورهم، وربما يقتبس أحيانا من ظلمتهم.
صحيح.
لذلك نعم الخلق سراق كما يقول، الأخلاق بعض الأخلاق مسروقة منتهبة من أخلاق الآخرين، فالبيئة مهمة جدا. أيضا أخي الكريم، ما يمكن نسميه الآن وهو من أسباب مهمة جدا، الأفلام والمشاهدات العالية لما يسمى بأفلام الأكشن أو أفلام الرعب أو أفلام القوة وأفلام التي فيها حروب ومطاحنة ومقاتلة، وتجد الابن ربما يجلس في حابة يومه وهو يقاتل عبر البلاي ستيشن أو عبر الجوال أو عبر بعض أجهزة التواصل.
نعم.
طيب هذا الطفل وهو يقتل ويسحق ويردي ويدمر، طيب نفسية هذا الطفل هل ستكون طفل نفسية مريحة تفيض بالحب والحنان والإحسان؟
لا طبعا،
لن يكون هذا. هو سيتأثر بما يراه وما يمارسه، يعني الذاكرة الحسية، الذاكرة البصرية، الذاكرة السمعية تتلقف كل ما ترى وتسمع وتحس،
وكلها مشاهد عنف وإيذاء
وبالتالي يعني سيكون هو مصدر العنف.
نعم. نستأذنك أنه نأخذ هذه المشاركة الهاتفية معنا من الأستاذ الأكاديمي والمستشار الأسري الدكتور عادل العبد القادر. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا،
السلام
عليكم وتحية منا تزف إليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن أذنت يا شيخ مصطفى تسمح لي
تفضل
أن أشاركك الترحيب بفضيلة الدكتور شيخي وتاج راسي وحبيب قلبي وسلوة نفسي الدكتور عادل عبد القادر. الدكتور عادل في الحقيقة هو من العلماء العاملين ولو زكي على الله، ومن الدعاة المخلصين ولو زكي على الله، وهو تربوي مبارك ورجل له إسهامات كبيرة جدا في الأسرة وفي التربية وفي تربية النشأ، وهو أستاذ أكاديمي في القصر في الأحساء، وقد يعني في الحقيقة الجلسة معه لدقائق تثريك وتغنيك.
نعم.
فأنا سعيد بمشاركته، وفي الحقيقة يعني هذه الحلقة لك يا دكتور عادل وأنا ضيف عليك وأريد أن أسمع منك.
ونحن سعداء أيضا بكم دكتور عادل. نتحدث اليوم عن الشخصية المتنمرة عند الأطفال، يعني حبذا أن يعني نبدأ وصلنا إلى الأسباب هذه الشخصية.
جميل. هو أولا بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أشكركم وأشكر أخي الحبيب الأستاذ الشيخ عبد اللطيف وفقه الله، وحقيقة ما قاله إلا ليرفع معنوياتنا وإلا فهو بل هو في ذلك. طبعا هو كما تفضل الحقيقة الشيخ، مسألة التنمر ومعروف أنه سلوك عدواني وهو سلبي متعمد، يعني ليس جاء سلوك عفويا، لا بل له مفاد، مفاده أذية الآخرين. يعني يحب المتنمر، الطفل المتنمر والمراهق المتنمر أن يؤذي الآخرين، وله رغبة في التسلط والقيادة غصبا، يعني هناك قادة أنت تختارهم، هو لا يفرض نفسه بنفسه.
لا.
حقيقة يعني أنا أضم صوتي بما ذكره الأستاذ الشيخ عبد اللطيف، لكن هناك بعض الدراسات تهتم بالأثر السلبي على المتنمر عليه، لكن أنا من وجهة نظري القاصرة وأنا مع الشيخ في أن المشكلة والمصيبة على الاثنين، سواء المتنمر والمتنمر عليه. المتنمر سيصبح مجرما، سيصبح قاتلا، سيصبح لصا، سيصبح مرعبا، سيصبح إرهابيا، سيصبح شيء من ذلك. المتنمر عليه في الغالب ستكون شخصية سلبية، فاشلا، خاملا، بل حتى أنا قرأت في بعض الإحصائيات حالات انتحار بهذا السبب، أقلها أن يكون مهزوزا نفسيا. فالحقيقة الخطورة على المتنمر. أما ما ذكرت الحقيقة الأسباب والشيخ عرج وذكر رفقه الله، فمن أنها من عدة قدرات. أولا الأسرة، وكما نعلم أن الأسرة هي المحضن الأول، هي المحضن الأول.
نعم.
متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟ أنا أقول إذا كنت تبنيه وزوجك تهدم أو يهدم سواء الرجل أو المرأة. فالعنف الأسري مثلا الأب الأم قد يكون فيهم شيء من العنف الأسري ومن شابه أباه فما ظلم. أحيانا أصلا أنت أيها الأب والآباء يسمعونني الآن فيهم شيء من التنمر، فيهم شيء من الاستئثار والبلطجة والأوامر وشيء من ذلك. يعني أنا أذكر استشاراتنا مر علي أحد الشباب يقول والله يا شيخ ويا دكتور أتمنى أسمع من أبوي كلمة يا ولدي، يعني يا ولدي ما نسمعها مثلا كذا إلى هذه الدرجة، بل نجد غلظة وجفوة شيء غير طبيعي. وأنا أتكلم حقيقة من واقع الاستشارات التي تمر علينا. الوالدان المشغولان، وهذه مصيبة عندما نسلم أولادنا وبناتنا إلى هذه الأجهزة وهذه الشاشات ثم نغفل عنهم، لا شك أنها ستسبب لنا يعني سلوكا عدوانيا سلبيا. تربية قاسية في مسألة قضية إنشاء الطفل العنيف والمتميز عفوا والمتنمر. أيضا وقد ذكرها بعض المختصين الدلال الزائد عن حده حتى إنه لا يشعر أن له كيان وله اختيار، لا يقال له لا مثلا، ففي شيء من الدلال فيأتي إلى المجتمع الخارجي وحتى مجتمع نفسي أو الحلقة أو نحو ذلك فضلا عن المجتمع المدرسة وما يكون عليه. هذا الدلال الزائد في الغالب سينتج لنا طفلا ضعيفا، سينتج لنا طفلا مقهورا، سينتج لنا طفلا خائفا مهزوز الشخصية ضعيف جدا لا يمكن أن يعتمد عليه. هذه القناة الأولى وهي ما تتعلق بالأسرة. لكن مثلا أنا أقول والمشاهدون يسمعونني الآن، هل يصدق المستمع والمشاهد أن هناك أب يهدد ولده بولاعة النار ولاعة السجائر مثلا يولعها أمامه يهدده أن يحرق أصبعه مثلا، آخر يهدد طفلا بدبوس يغرسه في جسده أو نحو ذلك، هل يمكن أن تكون هذه التربية موجودة في بلاد المسلمين المعروفة بالإحسان ونحو ذلك؟ إذا كان الإحسان إلى الحيوان تجد فيه ما تجد أو يتوجب علينا فيه، فكيف في الإنسان ونحو ذلك؟ الأب المكشر، نجد بعض الآباء طبيعة خلقته كذا مقطب الجبين غير مبتسم، السخرية من الولد أو البنت والحرمان ونحو ذلك. وقد مرت علي الحالات أنها أوقعت فتيات في مصائب، السبب ما هو؟ وقعت في خطأ وأهلها عيروها فابتعدت عنهم ثم بعد ذلك وقعت في حبائل الإجرام ونحو ذلك. أقول لي زميلتها تقول لي والله يا دكتور أنا وقعت في مثل الخطأ إلا أن أهلي استوعبوني، ولو أن أهلي عاملوني كما عاملوا زميلتي لكنت مثلها أو أكثر دمارا. في الحقيقة قناة مهمة جدا والشيخ عرج عليها في آخر كلامه، وهي مسألة الأفلام المرعبة، الأفلام العدوانية، الأفلام الإجرامية.
نعم.
الطفل أو المراهق ينظر إليه 5 ساعات مثلا ثم بعد ذلك ماذا؟ يواصل يومه يتذكر ويطبق، وعلى حسب من تنطبق عليه الشخصية، إما أن يكون عنيفا أو يكون مقهورا ضعيفا. وهي مجرد يعني ما يفعله خارج الأفلام مجرد مواصلة لما رآه في الأفلام، إلا أنه يمارس في البيت في المدرسة في الطريق في المسجد، هي من وجهة نظري ونظر المختصين امتداد لما رآه فبدأ يطبقه. القناة الثالثة من وجهة نظري المدرسة، والمدرسة لها تأثير سلبي إن لم يكن تأثيرها إيجابيا. لماذا؟ وذلك في إحداث الظواهر السيئة والسلبية كلها.
نعم.
سواء تنمر، مخدرات، يعني هزة نفسية إلى غير ذلك. لذا حقيقة والإخوة المعلمون والمرشدون والمختصون يسمعونني، ينبغي أن يفعل دور المدرسة والمدرس والإرشاد أكثر وأكثر، وذلك فيما يتعلق بالمتابعة والتوجيه وغير ذلك. هذه من وجهة نظري بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ من أبرز الأسباب المؤثرة لشيء من مثل ذلك.
نعم بارك الله فيك. دكتور عادل كانت إحدى الأخوات يعني أرسلت تسأل موضوع الصحبة وأثرها، كيف هي أن تتغلب يعني كيف لها أن تتغلب على أثر الصحبة على هذا الطفل؟
ممتاز ممتاز، هذا يجعلني مضطرا إلى أن أذكر حقيقة صور بهذا التنمر حتى
يعني
تتابع ولدها. نعم. لعل الأم تقصد أن ولدها مثلا قد يمارس معها أو قد يكون هو بهذه الصور.
نعم.
هناك صور كثيرة للتنمر والمتنمر، فهناك صورة لفظية مثلا سخرية، أوامر، سب، إذلال إلى غير ذلك. هناك صورة أخرى للتنمر والمتنمرين جسدي، فعلي، ضرب، إهانة، يركله، يأمره اجلس، لا تمشي، لا تتحرك، خلك بهذا المكان، أنت توقف هنا احنا نروح نجي نلقاك، مجرد اجلس، قم، احضر ماء، اخلع حذائي، وهكذا. بل هناك إقصائي، ليس ولا شيء، هم ستة يجتمعون الخمسة ويجعلونهم منفردا ويقصونه ويشعرونه بالقصور ويشعرونه بالذل ونحو ذلك. بل سجلت حالات يا أيها الإخوة الفضلاء استبزازية، يستبز في ذلك، يطلب إحضار أموال من بيته ومن أهله، مأكولات، حاجات من البيت.
نعم.
بل قد تصل إلى استغلاله في هتك عرضه والتحرش، وكذلك أن يكون مروجا للمخدرات. هذا كله يرجع، وأنا أشكر الأم التي سألت، يرجع للصحبة السيئة. الصاحب صاحب، قل لي من تجالي أقول لك من أنت، من تصاحب أقول لك من أنت. ويقول قائلهم ولربما جرب الصحيح لأنه قصدا يصاحب في الأنام الأجرب. فمعلوم أن الصاحب صاحب، ومن جالس جالس، وهذا أمر معروف. عن المرء لا تسأل وتلع عن خليله فكل أو عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. طيب كيف نتعرف على هذا؟ أنا أشكر حقيقة كل أب وكل أم من هذا المنبر المبارك يحرصون على أولادهم في أصحابهم. بل أنا أدعو الآباء، أقول له أدعو أصحاب ولدك، اجعلهم يأتون إلى بيتك، وأنت أيتها الأم أقيمي حفلة بسيطة واجعل ابنتك تدعو لها وإليها أكثر يعني الصديقات التصاقا بها، وأنت تعالي وسلمي وباركي وانظري وقيمي.
جميل.
فترينها من لباسها، من تصرفاتها، من تحركاتها، هل تصلح هذه أن تكون صديقة لابنتك هذه التي ستؤثر فيها؟ أنت أيها الأب اذهب يوم رحلة مع أولادك، بل أطلب من ولدك أن يدعو أصحابه وزملائه إلى البيت أو إلى استراحتك أو نحو ذلك، وكن معهم لمدة ساعة، وأنت ستستطيع أن ترى هذه النوعية هي التي تغذي أولادك، هل تصلح أو لا تصلح؟ هل يمكن التقويم؟ قومها، لا يمكن، بأسلوب لطيف أبعدنا دون أن نشعر. لما يكون ولدي يعني نحن على أقل تقدير ممكن تجلس مع ولدك نص ساعة ولا ساعة في اليوم، لكن زملائه وأصحابه خمس ساعات في الدراسة وثلاث أربع في الخارج، عشر ساعات، ألا يؤثرون عليه؟ فإن كانوا مستقيمين أثروا فيه استقامة، وإن كانوا غير ذلك ستجد الآثار السلبية عليه شيئا فشيئا. أنا أستأذنكم لذكر بعض الإحصائيات ولربما عرج عليها، بس ودي أؤكد عليه الخطورة يعني.
طيب تفضل دكتور.
يتصور المشاهد أنه في دراسة في نيوزيلندا حوالي 63% من الطلاب تعرضوا لممارسة التنمر ما بين متنمر ومتنمر عليه. 63 يعني
نسبة كبيرة،
فقط نسبة كبيرة، نسبة كبيرة جدا، يعني فقط 37 الذين يتنمرون. في إحدى ولايات الولايات المتحدة 50% تعرضوا لحالات التنمر، إيرلندا 61% من طلاب الابتدائية والمتوسطة تعرضوا للتنمر. ولو لاحظنا هي في الغالب تكون ما بين سن الطفولة وسن المراهقة 7 و8 و9 و10 و12 و14 و15 إلى من أوصلها إلى 18 سن المراهقة، ومن من أوصلها إلى 21 على حسب تصنيفات يعني المختصين، وغير ذلك كثير وكثير. حقيقة أنا أشكركم على هذا الموضوع، موضوع التنمر موضوع كبير جدا، فيا ليتكم تسمحون لنا أن نشارك في شيء من العلاج إن أذنا.
حياكم الله. تفضل دكتور إذا يعني في عجالة هيك سريعة نتطرق إلى العلاج.
جميل. ممتاز. من أهم النقاط من وجهة نظري، أولا تقوى الوالدين.
جميل.
تقوى الله تعالى، التقوى من الوالدين لله تعالى، من خاف على عقبه وعاقب عقبه فليتق الله، وكما قال أهل الصلاح الاستقامة، ما خلف وما ورث وما ترك الوالدان لأولادهما خيرا من التقوى، فكلما كنت تقيا لله حفظ الله تعالى ذريتك. اثنين، يقول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا بإيش؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأصل أن تكون الأسرة مودة ورحمة وسكن، لأنه إذا قامت الأسرة على مودة وسكن ورحمة في الغالب لن يكون هناك طفل عنيف متنمر أو نحو ذلك. الأب والأم قدوة، ويسمعني الآن آباء وتسمعني أمهات، أنتما قدوة نافذة، فمن شابه أبه فما ظلم. لا تظن أنك فقط الجينات الخلقية تجذبه لك وأما الخلقية فبعيدة عنك، لا، ففي الغالب أننا نجد يعني ابن الكريم كريم، وابن اللئيم في الغالب يكون مثله أو البعيد عن الكرم أو غير ذلك، فكيف بالتصرفات التي يعيشها طوال وقت. العنف الزائد أيها الوالدات خطأ، وكذلك الدلال الزائد أيها الوالدات أيضا خطأ. فلا نريد منكما أيها الوالدات لا عنف زائدا ولا نريد دلالا زائدا، فكلاهما سيؤدي إلى شخصية مهزوزة غير سليمة ولا مستقيمة.
جزاك الله خير.
الإهمال من الوالدين وعدم المتابعة، الإهمال كذلك من المدرسة، لا بد، وأنا وغيري من المختصين ينادون، لا بد من تقنين مشاهدة الأفلام والتواصل والجوال وغير ذلك، قنوات التواصل وغير ذلك، ونستطيع أو نحاول أن نبعدهم عن الأشياء المرعبة والمرهبة قدر ما نستطيع من ذلك. أيها الوالدان احذرا من السخرية، الحذر من السخرية من أحد الأبناء أو البنات أو الطلاب أو الطالبات، خصوصا أمام إخوته وزملائه، لأن هذا معول سيهدم شخصيته، بل العكس، نحاول أن نرفع المعنويات، لذلك دراسة حالة المتنمر وعلاجه، ولا بد أن يكون بالطرق المناسبة. أنا أقول لا بد أن تكون هناك يعني دورات تعقد للوالدين، دورات تعقد للمدرسين. أنا أقول البعض منا لما يذهب لمراجعة مثلا مرضه السكري أو الضغط أو غير ذلك، لكنه يهمل أنه لا يعرف كيف يربي أولاده، فما المانع أن يذهب للجهات المختصة، للجمعيات، للمراكز، للمستشارين، ويسأل، يقول عندي ولد عنيف، عندي ولد كذا، عندي ولد أشعر به كذا.
بارك الله فيك دكتور.
طيب أي أنا سأختم.
نعم.
الاقتراب من الأبناء وهي نقطة مهمة جدا جدا جدا.
الاقتراب من الأبناء.
واسمعوني أيها الآباء نعم والأمهات، الاقتراب من الأبناء، ولنكن لهم أصدقاء، لاعبه سبعا، علمه سبعا، صاحبه سبعا. أنا أقولها أمام الملأ، ذهبت في مرة مع أولادي الشباب رحلة، والله هي من أجمل رحلات حياتي،
ما شاء الله.
وكنت أسلمهم القيادة، بل أسلمهم الميزانية، ميزانية الرحلة، وأقول لهم أنا ضيف عليك،
الله يحفظهم يا رب،
اختاروا ما تريدوا، آمين الله مرض. فعودوا أبناءكم مجالستكم أيها المشاهدون ومجالسة الكبار، أروهم القدوات الصالحة، قربوهم، سافروا معهم، صادقوهم، استمعوا لهم، قوموا، اتركوا لهم الفرصة، مع الدعاء أن يصلح الله لنا النية والذرية.
اللهم آمين. الدكتور عادل عبد القادر الأستاذ الأكاديمي والمستشار التربوي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة معنا، ويعني معلومات ما شاء الله تبارك الله، يعني فائدة عظيمة من الدكتور.
والله دكتور عادل، يعني قلت لك أنه يملأ المكان الذي يكون فيه.
ما شاء الله تبارك الله.
وذكر أنه دعاني لهذه الرحلة وولاني على الميزانية. وبإذن الله سيكون هناك توفير إن شاء الله، لكن إن شاء الله المرة القادمة.
إن شاء الله في المرات القادمة.
دكتور عادل الحقيقة تحدث عن قضايا في غاية الأهمية، ولعلي أبتدي بما ختم به، وهي قضية العلاج. أب من خلال التصرفات والأفعال والحركات من أبنائه أو من بعض أبنائه اكتشف أنهم يعانون من هذه الشخصية، شخصية متنمرة.
نعم.
طيب ما هو الحل؟ أول شيء الاعتراف بوجود المشكلة. المشكلة الكبرى أخي الحبيب هو التبرير. دائما نبرر لأبنائنا دائما كل ما يخطئون. نأتي لهم بمرات أحسن، خليه شخصية قوية أفضل من يكون هو. وهو ينظر إلى ابنه وهو يعتدي على الناس ويؤذيهم وربما يتعرض لهم بالأذى، لكن معلش خليك أحسن أفضل. هو لا يدري أنه يعني لم ينمي عنده جانب أو قضية العدل، وإنما قضية الاعتداء. ومن الحلول المهمة جدا هو تضخيم مبدأ العدالة، تعامل مع الناس بعدالة. إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذه قيمنا، هذه مبادئنا، هذا ديننا. لكن هو ما يربي على هذا، هو يربي يحذ ضربك مرة اضربه مرتين، وخليك قوي وخليك مهاب وخليك الناس يفزعون منك ويخافون منك، وبالتالي ينمي فيه هذه الغريزة أو في ينمي فيه هذه الصفة الذميمة. إذن أول شيء اعترف أنه في خلل، اعترافك بالخلل يؤدي إلى البحث عن حلول بإذن الله عز وجل. ومن الحلول في الحقيقة ذكر الشيخ مهم قضية مهم، الدعاء الدعاء الدعاء. لا يصلح إلا الله، ولا يهدي إلا الله، ولا يجتدي إلا الله سبحانه وتعالى. فوالله لولا الله ما اهتدي.
شيخنا المشكلة أنه كثير من الأمهات لا تستطيع تفعل شيء، قول إيش ماذا علي أفعل؟
لا تستطيع.
تعبنا مع هذا الطفل.
تستطيع تفعل الشيء الكثير. نحن مشكلتنا يا أخي أنه اختزلنا العقوبات في الضرب. وربما الأم لا تطيق هذا أو قلبها لا يطيعها في هذا. يا أخي العقوبات أشكال وألوان، ينبغي أن يكون الضرب هو آخر شيء.
إنه خلص ضربته ما استجاب.
الضرب ليس حل. أحيانا الشخصية المتنمرة تلتذ بالضرب، تشعر أنها قوية وتتحمل وأنها ما تنهزم. هذا أنت تنمي فيه هذه القضية وهذا الذميمة. لذلك هناك حلول أخرى في العقوبة، يعني الحرمان يعني من أجمل وأقوى وسائل التربية والعقوبة في البيت.
جميل.
حرمانه من شيء يحبه، أخذ الجوال منه مثلا، هذه عقوبة ساحقة بالنسبة له. والله لو ضربته ليل والنهار لن تؤثر في نفسيته كأثري أخذ الجوال منه لساعات أو اليوم أو اليومين.
أو حرمانه من رحلة معينة،
أو حرمانه من رحلة مثلا، أو حرمانه من أكل يحبها مثلا، أو حرمانه من جائزة كان يتمناها ويشتهيها، أو حرمانه حتى من الكلام. العقوبة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع أصحابه، مع هلال بن أمية ومرار بن ربيع وكعب بن أمية، الثلاثة الذين خلفوا.
نعم.
مالك الذين خلفوا عن غزوة تبوك. ما هي العقوبة؟ ما جلدوا ولا سفكت لهم دماء ولا أوذوا ولا، فقط امتنعوا عن كلامهم 50 يوما. مرت عليهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت.
نعم.
وصلت الروح الحلقوم والحناجر. لماذا؟ ما في كلام. حتى الزوجة أمرها أن تجتنبه، ما تكلمه، ما تسولف معه، لا مساس، انتهت القضية. ترى هذه عقوبة.
عقوبة
نحن لا نستخدمها في بيوتنا. ينبغي أن يكون الهجران أحيانا عقوبة، الإعراض عقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعرض بوجهه عن بعض من أحدث خطأ، فهذا الإعراض من النبي عليه الصلاة والسلام أشد على قلوبهم والله من ضرب السيوف. لماذا؟ هذا الإعراض هو رسالة، رسالة تقول أنا غير راضي عنك، أنا غير راضي عن تصرفك، فعلك هذا فعل ذميم، ينبغي أن تتوب إليه، أن تتوب إلى الله عز وجل منه، وأن تصلح ما بينك وبين الله من خلال اجتنابه.
نعم.
لا نختزل العقوبة في الضرب، هذه مشكلة كبيرة يا أخي. الآن غضب الزوج من زوجته
ضرب،
أول ما يفكر فيه الشيطان يريد أن يوقعه في الضرب. أحد الأبناء أخطأ، أول ما يسوي يضرب. مو صحيح، هذا آخر شيء، آخر علاج الكي. هناك عقوبات كبيرة جدا، وينبغي للطفل المتنمر أن يواجه في البيت، يواجه بغير اعتداء ولا ظلم. أيضا من الأشياء المهمة تقنين المشاهدات لهذه الأفلام التي تحدث في نفسه حب الضرب، حب الأكشن، حب الشو، حب الأشياء التي فيها اعتداء على الآخرين، العنف. يعني تجد سبحان الله الطفل الصغير إذا شاهد فيلم فيه ضرب وفكة أول شيء يأخذ الخشبة أو عود أو يأخذ المسدس ويبدأ
ويقلد المشاهد.
طيب هذا في الحقيقة في المستقبل قد يكون مجرم حقيقي.
نعم.
لأنه ما غذينا في جلب أنه هذا لا ما يجوز، هذا اعتداء، لا تعدى على الناس. دافع عن الناس، دافع عن نفسك، دافع عن بلدك، دافع عن وطنك، دافع عن أمتك. لا هو لا يتربى على دافع احمي، لا هاجم، خلي قوي، اعتدي، خلي سيطر، احتل، افعل. وبالتالي تخرج هذه النفسية الصغيرة غدا تصبح نفسية كبيرة تحمل بلاء عظيم، لا على مستوى هو على مستوى ربما الأمة بصفة عامة.
سبحان
والواقع يشهد لنا بهذا.
نعم. لعلنا شيخ نستعد بعض الإجابات ونختم بالتعليق عليها. تقول الأخت أسماء يعني في الوسائل كيف تقوم سلوك هذا الطفل أن تكون هي قدوة له وأن تفهم أسباب التي يعني أدت إلى ارتكابه أو عمله. تقول هون الأخت رشا بداية يجب البحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك السلوك ثم معالجة المشكلة بحكمة، وعلينا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني مشاركات تقول أنه لابد أنه أتقبل الطفل. من المشاركات أيضا تقول الطفل الذي يتعدى على الأموال في البيت، يعني يأخذ فلوس من أمه، يأخذ من أخته، يأخذ من أبوه، كيف تتعامل معه؟
نريد أن ننمي قضية وخلق ومبدأ العدالة. ما لك خذه وما ليس لك لا تعتدي عليه. إذا نشأ على هذه القيمة وهو صغير خلاص انتهت القضية، خلاص وليه وزارة، وليه مؤسسة، وليه أي شيء كبير، انتهت القضية. المبدأ موجود في داخله، خلاص القرارات والسلوكيات والاختيارات أصبحت نابعة من فكر، من خلق موجود في القلب.
نعم.
تنبع منه هذه التصرفات. من الأشياء المهمة يا أخي الكريم، وهي قضية ذكر الدكتور عادل وألمحت إليها إلماحة، وهي قضية البيت. البيت 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 الأسرة، يجب أن يكون الأب والأم والإخوة الكبار قدوة لهذا الطفل الصغير. بلاش من عنتريات الكاذبة. أحيانا نربي يعني في نفوس هؤلاء يعني أن يكونوا أكبر من سنهم، ونخرجهم من نحرمهم من طفولتهم. وإذا تحدث الأب يأتي بعنتريات كاذبة وأنه فعل وفعل وفعل في ماضي أيامه وربما ليست بحق. طيب أليست هذه رسالة لابن أن تقول افعل كما فعلت واصنع كما صنعت ولتأتي بالعجائب التي ما استطاعها إلا أنت؟ صحيح. لذلك ماذا نغرس في قلوب أبنائنا؟ عن ماذا نحدثهم؟ بماذا نوجههم؟ بماذا نخاطبهم؟ كيف هي لغة الحوار بيننا وبينهم؟ هل في بيننا وبين أولادنا كلام؟ نقاش، حوار، محادثة، أسمع منه، أتفهم منه؟
كما ذكر
هل أنا إذا أحسن هذا الابن أثني عليه؟ يعني أحد أبنائي مثلا دافع عن طفل يضرب أو يهان، هل أنا أعزز هذه القيمة في قلب ولدي
مثلا؟
مثلا أو أحد هؤلاء الأبناء المتنمرين مثلا في لحظة من اللحظات ولحظة تجلي وصفاء ما شاء الله أغدق بحنانه على غيره، ما أجمل أن أثني عليه وأعزز هذا فيه وأجعل حقيقة هذا التصرف منه هو تصرف يستحق الإشادة والدعاء والثناء والتبجيل وينمو هذا
يعني حتى على مستوى كما ذكر الدكتور عن الابتسامة،
ينمو هذا في نفسه كثيرا والله.
لا نعجز
وإنما نحفز، نستطيع أن ننمي السلوك الطيب من خلال كثير من التصرفات لكن لو أردنا ذلك.
نعم بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على الدين تجري تخط المساء وترسل